أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق أن سيدنا قدس سره في الجزء الثاني والعشرين من الموسوعة في باب الصوم ذكر تنبيها، وهو أن هناك فرقا بين البلوغ أثناء الصلاة أو البلوغ أثناء الصيام، فمن بلغ أثناء الصلاة يمكن الاجتزاء بصلاته، وأما من بلغ أثناء الصيام فلا يشمله الأمر الوجوبي بالصوم. وقد أفاد قدس سره في الفرق بين الموردين، بما يبتني وجها يبتني على مقدمتين. المقدمة الأولى أن المأمور به الأولي في باب الصلاة يختلف عن المأمور به الأولي في باب الصوم، فالمأمور به الأولي في باب الصلاة الطبيعة ذات الأفراد المختلفة، فالمأمور به في قوله أقم الصلاة طبيعي الصلاة ذو الأفراد المختلفة، من كونه صلاة فرادى أو جماعة، حال الاضطرار حال الاختيار، أدرك ركعة أدرك تمام الركعات على أي حال، بينما المأمور به في باب الصوم الطبيعي المنحصر في الفرد، فإذا قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم أو شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه، طبيعي صوم رمضان في هذا اليوم وليس هناك فرد آخر، فالمطلوب من المكلف في كل يوم طبيعي الصوم في هذا اليوم وليس هناك فرد آخر. إذن متعلق الأمر بالصلاة ذو سعة من حيث الأفراد، بينما متعلق الأمر بالصوم وإن كان طبيعيا لكن ليس ذا سعة من حيث الأفراد، بل يجب إيجاد الطبيعي في هذا اليوم. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية مطوية في كلامه وتحتاج إلى تنبيه لم يفرزها، أنه ذكر في بحث التزاحم في الأصول أنه ما هو المأمور به في الصلاة مثلا كقوله أقم الصلاة، طبيعي الصلاة المقدور بالقدرة على أحد أفراده. فلو فرضنا أن المكلف صلى في الدار المغصوبة، فهل يكون هذا الفرد من الصلاة امتثالا للأمر بالطبيعي أم لا؟ فأفيد هناك في الأصول أن المكلف هل له مندوحة أم ليس له مندوحة؟ فإن كان له مندوحة بمعنى أنه كان يمكنه أن يصلي صلاة اختيارية في غير الدار المغصوبة لكنه أوقع الصلاة في الدار المغصوبة، فهنا يقال إن هذا المكلف حيث إنه قادر على إيجاد الطبيعي، إذ المأمور به الطبيعي المقدور بالقدرة على أحد أفراده، وهذا قادر على الطبيعي بالقدرة على أحد أفراده، إذن فهو مخاطب بالطبيعي ما زال. ومقتضى كونه مخاطبا بالطبيعي أنه إذا أتى بالصلاة في الدار المغصوبة بقصد امتثال الأمر بالطبيعي الذي وجه له وقع امتثالا، وإن ارتكب معصية بالغصب. أما إذا افترضنا أن المكلف لا مندوحة له، وين يروح؟ أن المكلف لا مندوحة له ولا مجال أمامه إلا أن يصلي في الدار المغصوبة، فبالنسبة إليه سوف يقع التنافي بين حرمة الغصب وشنو؟ والأمر بالصلاة. ومقتضى التنافي بينهما عدم فعلية كليهما، بل الفعلي أحدهما، فإما أن يحرم عليه الغصب وإما أن تجب عليه الصلاة. وبناء على ذلك فهذا المكلف ليس مخاطبا بالطبيعي، لأنه إنما يكون مخاطبا بالطبيعي عند القدرة عليه بالقدرة على أحد أفراده، وهذا غير قادر. لماذا؟ لتزاحم الصلاة مأمور بها مع الغصب المنهي عنه. إذن فيقع الكلام في أنه يقدم الأمر يقدم الناهي. فهذا التفكيك الذي ذكرا في بحث التزاحم يأتي في المقام. فيقال إذا كان المكلف مأمورا بالصلاة وهو قادر على الصلاة بالقدرة على أحد أفرادها، فدخل في الصلاة فبلغ أثناء الصلاة، فيقال إن هذا المكلف الذي بلغ أثناء الصلاة وتوجه إليه أمر بشنو؟ أمر بشنو؟ بطبيعي الصلاة. والمأمور به بهذا الأمر الوجوبي الصلاة المقدورة بالقدرة على أحد، وهو قادر على أن يستبدل هذا الفرد بشنو؟ بفرد آخر لم يشرع فيه. فبما أنه حينما خوطب بطبيعي الصلاة على نحو اللزوم كان قادرا على أحد أفراد الصلاة، فلو أتى بهذه الصلاة التي شنو؟ قولوا ياي، التي بلغ فيها بقصد الأمر بالطبيعي صحت. وأما بالنسبة للصيام شار ما عنده، نعم فرد منحصر. وأما بالنسبة للصيام فإذا بلغ أثناء النهار وخوطب بالصوم الواجب فالصوم الواجب غير مقدور له، لأنه لا يقدر على هذا الطبيعي بالقدرة على فرده، إذ المفروض أن هذا الفرد الذي شرع فيه لا يصلح أن يكون مثالا للصوم لأنه ناقص وليس له قدرة، قلوا ياي، على فرد آخر. فالمأمور به بالأمر الوجوبي إما الصوم التام ليس له قدرة عليه، أو الصوم الناقص ولا دليل على قيامه مقام الكامل. فلذلك صح التفصيل بناء على هذا الوجه، صح التفصيل أن من بلغ أثناء الصلاة وإن كان يمكنه أن يستأنف صلاة جديدة إلا أن صلاته تقع امتثالا للأمر الوجوبي فلا يجب عليه الإعادة ولا القضاء. وأما من بلغ أثناء الصيام فلا يتوجه إليه الأمر الوجوبي بالمرة لأنه شنو؟ غير قادر عليه، فلا يجب عليه الأداء ولا يجب عليه القضاء. إذ وجوب القضاء فرع الفوت، وهذا المكلف إن كان الأمر الوجوبي فعليا في حقه أثناء النهار فقد امتثله فلا فوت، وإن لم يكن فعليا في حقه فلم يكن مخاطبا به أصلا فلا فوت، فموضوع وجوب القضاء منتف على كل حال. شي تقول يا فيوضات مشهد؟ انت رحت مشهد وزريت وهاي، شي تقول؟
اسأل فيوضات الحاج.
الحاج هذا تعب كان وهذا بعد انت. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الجدار. بعد هذا من شيخ ابراهيم ما يسلم. نعم.
يعني
هذا
حتى مع وجود عدم
اها انتم تشكلوا انه بنقض يعني عليه. بسم الله الرحمن الرحيم.
ما
يعتمد
خصوصا
ما كان يعني ضيق الوقت او وقع على واحده مثلا. يعني قصدكم لمن لا يقدر؟ قصدكم اها يعني لمن لا يقدر الا على ركعه؟ قصدكم
الا على صلاه واحده
واحدة يشمله حديث من أدرك؟ ما يشمله؟
لا بالنتيجة ما يقدر، ما عنده فائدة آخر.
فهو عنده حديث من أدرك.
جاء بها قبل البلوغ. الركعة هذه
الواحدة. لأنه سيد أخوي التزم لو بلغ ولم يبق من الوقت حتى ركعة التزم بأنه غير مخاطب. سير مثل الصوم. التزم بهذا. بس إذا بلغ وبقي مقدار ركعة يقول هذا يمكنه بحديث من أدرك.
كيف متى الصلاة الصيام؟
هو الآن بلغ أثناء الصلاة. زين. إن كان قادرا على استئناف الصلاة ولو بمقدار ركعة فهو قادر. بينما ذاك في الصوم ما يقدر يستأنف، كل شيء ما يقدر. فمثله مثل من بلغ في الصلاة بعد أن ركع الركوع الأخير. هذا مثل
هذا مقدمة التزاحم ما يرد عليها هناك، يعني لازم نلتزم هني بهذا الكلام، فأنه إذا ما في أمر لا يعني إنما تصح الصلاة إلا بإحراز وجود أمر. أما هناك نقض عليه بوجود النهي، النهي عن في الغصب، يعني يختلف
قال في صفحة 5 جزء 22 وعلى الجملة، هذه آخر كلامه، وعلى الجملة الفرق بين البابين لعله في غاية الوضوح، يعني الصوم والصلاة، لفعلية الأمر بالصلاة سيما مع إدراك الركعة وله الامتثال، إما بإيجاد هذا الفرد إما بإتمام هذا الفرد الذي دخل فيه أو بإيجاد فرد آخر. وأما في المقام، في المقام عشنو؟ في الصوم، فالأمر الوجودي غير فعلي بعد البلوغ للعجز عن تمام المتعلق، يعني الصوم الكامل هو عجز عنه، والاجتزاء بالبعض وإن أمكن ولكنه موقوف على قيام الدليل ولا دليل. فهذه فهذا السطران من كلامه يستبطن المقدمتين اللتين ذكرناهما.
إذا كنا في باب الصوم مع أمر بصر الوجود يستطيع أسباب الصلاة، يستطيع أنه يوجد أنه صلاة مصداق تام، نفس الذي ذكرنا في الصلاة يأتي إذا كان معه
الوجود. نعم.
فهذا ليس ناقص، هذا كامل.
نعم. بعد كملوا.
بالتالي نفس الفكرة الذي ذكرناها في باب الصلاة أن المطلوب صرف الوجود وهو في أثناء الصلاة خوطب في أثناء الصلاة، فلو أتم يكون هذا مصداق إلى المأمور هو الطبيعي، بذلك في باب الصوم إذا قلنا بأن المأمور هو صرف الوجود بمجرد أنه يبلغ في أثناء الوقت لا مانع من خطابه، فيكون هذا امتثال المأمور
به. في باب الصوم ما في طبيعة متسعة، يعني لها
ويلاحظ على ما أفيد أن المسألة لا تبتني على أن المأمور به ذو سعة من حيث الأفراد أو ليس كذلك كما قرر في المقدمة الأولى، وإنما في استظهار هل أن المأمور به بالأمر الوجوبي هو نفس المأمور به بالأمر الندبي، وإنما الاختلاف في الحكم أو أنه غيره. فإن قلنا كما قال به قدس سره في الصلاة حيث أفاد أن صلاة الظهر حقيقة واحدة، غاية ما في الباب تارة يؤمر بها أمرا لزوميا إن كان المخاطب بالغ، وتارة يؤمر بها أمرا ندبيا إن كان المخاطب صبيا، وإلا فالمأمور به حقيقة واحدة. فهنا لو دخل في صلاة الظهر فبلغا في أثنائها فإن الأمر الحادث ببركة البلوغ متعلق بنفسه ما كان متعلقا للأمر الندبي، فبما أن المتعلق قولوا ياي واحدون والفرق إنما في الحكم ليس إلا، فمن الواضح أن اختلاف الحكم بكونه وجوبيا أو ندبيا لا أثر له في الاجتزاء وعدمه ما دام المأمور به في كلا الأمرين واحدا وقد حققه. هذا احنا قلنا، هذا ذكرنا أمس. فإن قلت بأن ظاهر خطاب الأمر الوجوب شنو؟ بلي، بأن ظاهر الأمر الوجوبي إحداث الصلاة بعد عدمها، قلنا وهذا قد أحدث الصلاة بعد عدمها، لأن المأمور به بالأمر الوجوبي إحداث صلاة الظهر بعد عدمها، وهذا قد أحدث صلاة الظهر بعد عدمها. فإن قلنا بهذا في الصيام أي أن صوم شهر رمضان حقيقة واحدة، غاية ما في الباب إن كان المخاطب بالغا كان الأمر وجوبيا، وإن كان صبيا كان الأمر ندبيا، فإذا بلغ أثناء الصيام فليس المأمور به بالأمر الوجوبي إلا ما هو فيه نفسه وليس شيئا آخر. فلا فرق بين كون المأمور به، يا شيخ إبراهيم التاروتي المشهدي، فلا فرق بين كون المأمور به طبيعة ذات أفراد أو طبيعة منحصرة بفرد، إذ ما دام قد شرع المكلف في نفس ما هو مأمور به بالأمر الوجوبي وليس شيئا آخر، فمقتضى ذلك فعلية الأمر الوجوبي في حقه والاجتزاء بصيامه امتثالا له. وهذا هو الظاهر من الأدلة كما سبق بيانه. وأما دعوى أن هناك تعددا في الأمر وتعددا في المأمور به فهناك أمر ندبي بصيام تمام اليوم، وأمر وجوبي بصيام تمام اليوم، وبالتالي فما هو المأمور به بالأمر الوجوبي مغاير لما هو المأمور به بالأمر الندبي. نعم، هذه الدعوة لو تمت فمقتضاها عدم فعلية الأمر الوجوبي في حقه، لكنها خلاف ظاهر الأدلة. مضافا لما أشار إليه الشيخ رافد حفظه الله، وتتأمل في هذا، شنو هذا؟ امشي يلا امشي. مضافا لما ذكره الشيخ حفظه الله من أنه في فرض أنه شرع في صلاته فبلغ في أثنائها، ولكن لو استأنف لم يتمكن إلا من ركعة واحدة. فهنا في هذا المثال أفاده وقدس سره صفحة 4 قال ليس له الاستئناف، لأن حديث من أدراك لا يشمل التعجيز الاختياري، وبما أنه قادر على أن يأتي بتمام الركعات في الوقت فلا يشمله حديث من أدراك، فيقال إن قدرته، قلوا ياي، إن قدرته على إتيان تمام الركعات في الوقت فرع كونه مخاطبا بالأمر الوجوبي، فإذا كان خطابه بالأمر الوجوبي فرع قدرته على فرد آخر غير هذا الفرد فلزم شنو؟ الدور. هذه النقطة تأملوا فيها، هي فيها حل لكن لها وجه، تأملوا فيها، خلي هذه شنو بكرة تسمع منك الجواب. هذا تمام الكلام في هذا الفرع، وقد تلخص بذلك أن عبادات الصبي شرعية في الصوم والصلاة والحج، ومقتضى ذلك أنه لو بلغ أثناء صلاته أو صيامه صح منه ذلك. نأتي لفرع آخر من فروع أحكام الوقت، وهذا فرع جدا دقيق ومهم، وهو ما تعرض له سيدنا قدس سره صفحة 412 من الجزء 11 عند كلامه حول مسألة 20 من مسائل العروة. إذا شك في أثناء العصر أنه أتى بالظهر أم لا، فهل تجري قاعدة التجاوز في حقه أم يستصحب عدم الإتيان بالظهر ويعدل بصلاته إلى الظهر؟ وتارة يكون هذا الشك في الوقت المشترك، وتارة يكون في الوقت المختص. فالكلام فعلا في الجهة الأولى، وهو ما إذا دخل صلاة العصر في الوقت المشترك وشك أنه أتى بالظهر قبلها أم لا، فهل يمكنه إثبات وجود الظهر قبلها بقاعدة التجاوز أم لا؟ والبحث في هذه الجهة أيضا في مطلبين. المطلب الأول، تارة نريد إثبات وجود الظهر بقاعدة التجاوز، وتارة نريد إثبات صحة العصر مع غمض النظر عن الإتيان بالظهر بالقاعدة. والسيد لم يبحث النقطة الثانية، المطلب الثاني، بحث المطلب الأول. فبالنسبة للمطلب الأول يقع الكلام في أن قاعدة التجاوز هل تجري وبها يثبت أنه أتى بالظهر وروح يمشي أم لا. فقد يقال في تقريب جريان قاعدة التجاوز في المقام وجوه. الوجه الأول، ما يتألف من مقدمتين. الأولى، إن قوله عليه السلام إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه، أو قوله عليه السلام إذا شككت في شيء وقد دخلت في غيره فشكك ليس بشيء أو فليس شكك بشيء، لا يراد به تجاوز نفس الشيء، إذ لا يجتمع تجاوز نفس الشيء مع الشك في وجوده. كيف يعقل أن يشك في وجوده وهو قد أحرز تجاوزه؟ هذا مما لا يعقل. فليس معنى التجاوز تجاوز نفس الشيء، فإنه لا يجتمع مع الشك في وجوده، فلا محالة المراد بالتجاوز تجاوز محله الشرعي. خش والمراد بالمحل الشرعي الذي يصدق بتجاوزه تجاوز الشيء أن يدخل فيما صحته مترتبة على سبق المشكوك. فإذا دخل في أمر لا يصح إلا مع سبق المشكوك كان ذلك تجاوزا للمحل الشرعي بالنسبة للمشكوك، كما لو دخل في الركوع فشك في القراءة، أو دخل في السجود فشك في الركوع، فبما أنه دخل في أمر لا يصح إلا بسبق الأول صدق عليه أنه بل تجاوز الأول. زين، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، مقتضى إطلاق النصوص إذا شككت في شيء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشيء، مقتضى الإطلاق جريان قاعدة التجاوز عند الدخول في الغير المترتب، عند الدخول في الغير المترتب شرعا، سواء ولياي سواء كان ذلك في أجزاء مركب واحد أو في مركبات متعددة إذا كان المركب الثاني مما تتوقف صحته على الأول. ولذلك تجري قاعدة التجاوز في الشك في الطواف إذا تلبس بالساعي. فإذا تلبس بالسعي وشك أنه طاف أم لم يطف أجرى قاعدة التجاوز. كما أن مقتضى إطلاق النصوص أن يدخل في المترتب صحته بأن يكون السابق دخيلا في صحة اللاحق، وإن لم يكن اللاحق دخيلا في صحة السابق. فمثلا من أتى بي طواف من مثلا من دخل في طواف النساء وشك في أنه سعى أم لم يسعى أجرى قاعدة تجاوز، حيث إن سبق السعي دخيل في صحة طواف النساء، وإن لم يكن العكس إذ ليس لحوق طواف النساء دخيلا في صحة السعي، فسواء تعقبه طواف النساء أم لم يتعقبه وسعي صحيح. فلو فرضنا أن السيد عباس حفظه الله الذي حج هذه السنة لم يطف طواف النساء لأنه لا يريد أن بل لا يريد النساء، فهذا لا يعني أن حجه فاسد بل صحيح. وبناء على ما ذكرنا، فمن تلبس بصلاة العصر وشك في أنه أتى بالظهر فقد تحقق من مناط التجاوز، حيث دخل فيما تترتب صحته على السابق، وإن كان عملين مركبين وليس مركبا واحدا. وإن لم تكن صحة الظهر منوطة بلحوق العصر. هذا تقريب جريان قاعدة التجاوز في المقام. تأمل، راجع المطالب شيخ إبراهيم، شوف ايش قايلين، ايش حاكين، شوف، ويأتي الكلام عنه إن شاء الله. نعم.